الله. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى فيه ما كان للنبي الآية.
ترجمة شرح
قوله. قال ابن حجر رحمه الله قوله باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. قال الزين بن المنير لم يأتي بجواب إذا لأنه صلى الله عليه وسلم لما قال لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها كان محتملا لأن يكون ذلك خاصا به لأن غيره إذا قالها وقد أيقن بالوفاة لم ينفعه. ويحتمل أن يكون ترك جواب إذا ليفهم الواقف عليه أنه موضع تفصيل وفكر وهذا هو المعتمد. ثم أورد حديث سعيد.
طيب هذا المعتمد وإيش؟ وين التفصيل؟ ما ذكر التفصيل؟
لأنه قال أيقن في القول الأول لأن محتمل لأن يكون ذلك خاصا به لأن غيره إذا قالها وقد أيقن بالوفاة لم ينفعه. ويحتمل أن يكون إلى آخره ترك جواب إذا ليفهم الواقع وعليه أنه موضع تفصيل.
في شرح آخر نعم تفصيل من العيني.
طيب قال العيني رحمه الله تعالى باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. أي هذا باب يذكر فيه إذا قال المشرك عند موته كلمة لا إله إلا الله ولم يذكر جواب إذا لمكان التفصيل فيه وهو أنه لا يخلو إما يكون من أهل الكتاب أو لا يكون وعلى التقديرين لا يخلو إما يقول لا إله إلا الله في حياته قبل معاينة الموت أو قالها عند موته وعلى كلا التقديرين لا ينفعه ذلك عند الموت لقوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها الآية وينفعه ذلك إذا كان في حياته.
ولا استدل هذا على غلط. الصواب أن يستدل بقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. أما الآية التي استدل بها فهذه في انقطاع التوبة عموما إذا طلعت الشمس من مغربها. نعم.
وينفعه ذلك إذا كان في حياته ولم يكن من أهل الكتاب حتى يحكم بإسلامه بقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله الحديث. وإن كان من أهل الكتاب فلا ينفعه حتى يتلفظ بكلمتي الشهادة. واشترط أيضا أن يتبرأ عن كل دين سوى دين الإسلام. وقيل إنما ترك الجواب لأنه صلى الله عليه وسلم إنما قال لعمه أبي طالب قل لا إله إلا الله أشهد لك بها كان محتملا أن يكون ذلك خاصا به، لأن غيره إن قال بها وقد أيقن بالوفاة لا ينفعه ذلك.
الصواب في هذه المسألة أنه قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في رواية أخرى كلمة أحاج لك بها عند الله، وهذا يدل على أنه قد ينفعه وقد لا ينفعه، لأن ما علم أنه ثابت لا يحتاج إلى محاجة. فكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد أن يراجع ربه تبارك وتعالى في توبة عمه أبي طالب، وإلا فلا شك أن الآية الكريمة صريحة في أن الإنسان إذا تاب عند معاينة الموت لا ينفعه ولو قال لا إله إلا الله. وها هو فرعون حينما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وهو الله عز وجل، مع أنه في هذه الكلمة يدل على خضوعه وذله. آمنت به بنو إسرائيل، وبنو إسرائيل كان يستضعفهم، فذل لهم الآن عند الموت ولم ينفعه هذا، بل قيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فحديث أبي طالب الذي قال فيه الرسول أحاج لك بها عند الله يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم بذلك. وأما حديث أسامة بن زيد حين أدرك المشرك وأخذ من السيف ليقتله فقال لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فإنه لم يحضر الموت، لأنه من الممكن أن يتغلب على من شهر السيف عليه أو يهرب أو ما أشبه هذا، لكن من احتضر وتيقن أنه نزل به الموت فهذا لا تنفعه التوبة. وهذا يوجب للإنسان أن يبادر بالتوبة وأن لا يمهل ولا يتأخر، لأنه لا يدري متى يفجأه الموت. كم من إنسان مات فجأة على فراشه على سيارته وهو يمشي وما ليس في يدك يقين أنك ستمهل حتى تتوب. وفي هذا الحديث دليل على خطر جلساء السوء، وذلك أنه لولا وجود هذين الرجلين لكان يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يميل إلى قول ابن أخيه، نعم أن أبا طالب نعم يحتمل أن يكون أبو طالب يميل إلى قول ابن أخيه، لكن جلساء السوء والعياذ بالله كلهم شر، فيجب الحذر منهم. وفي هذا الحديث دليل على شفقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العظيمة على عمه، حيث قال والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. وفيه أيضا دليل على أن الرسول توقع أن ينهى الله تعالى عن نبيه عن استغفاره لعمه بقوله ما لم أنه عنك، وإلا لما احتج إلى هذا الشرط. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم يحيى. إيش؟ نعم إيش؟ نعم المحتضر ها يعني هو كافر، هو كان كافرا يكفي لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لا حتى الكافر يكفي ما دام لا يعتقد رسولا له أما إذا كان يعتقد أن له رسولا فهذا لا يكفي إلا أن يكون في قلبه أنه يشهد أن محمد رسول الله. وهذا هو الذي جعل بعض العلماء يفصل بين اليهود والنصاني وبين المشرك. قال لأن المشرك لا يدعي رسولا، واليهود والنصاني يقول لا إله إلا الله ولكن يدعي رسولا. والصواب أنه من قال لا إله إلا الله من يهودي أو نصاني أو مشرك فإنه يقبل منه ما لم يحضر أجله. نعم يا عبد الوهاب. نعم، الظاهر اليهودي انه لم يفقد وعيه ولم ينزل به الموت، بل كان مريضا، ولهذا التفت الى ابيه يعني كانه يستشيره.
فإذا
قال
لا إله إلا الله وهو يعني
أفعاله
أو اعتقاده يناقض
حاله،
هل نقول
أنه
مات على هذا الكلمة؟
الظاهر لا، إذا علمنا أنه يقول لا إله إلا الله وهو مبتدع بدعة مكفرة فلا ينفعه، لكن حال حضور الموت وتردي الإنسان له حال غير كونه في نشاطه في دعوته إلى البدعة، فينبغي أن نرفع عنه بدعته ونقول هذا رجل تاب ويغسل ويصلى عليه.
باب الجريدة على القبر. وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدتان. ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال انزعه يا غلام فإنما يضله عمله. وقال خالد بن زيد رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه، وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مضعون حتى يجاوزه. قال عثمان بن حكيم أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمه
يزيد بن كامل،
وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت أنه قال إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور.
هذه آثار يجب أن ننظر إلى صحتها قبل كل شيء، لأن البخاري رحمه الله ساقها معلقة وإن كان قد جزم بها، والمعروف أن البخاري إذا ساق آثارا أو أحاديث معلقة فهي عنده صحيحة، لأنه لا يمكن أن يجزم بها وهو يرى أنها ليست بصحيحة. فلننظر أولا، أوصى بريدة أن يجعل في قبله جريدتان. هذه الوصية مخالفة للنص، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جعل الجريدتين على من يعذب، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يجعل ذلك على كل من دفن. والسنة إما فعل وإما ترك. فإذا ترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العمل مع وجود مقتضيه وسببه علم أنه ليس بالسنة. وعلى هذا فلو أوصى رجل أن يجعل على قبره جريدتين أو أن يجعل على قبره جريدتان فإن وصيته لا تنفع لأنها خلاف السنة. هذا إذا صح عن بريدة. ولا بد أن الحجر يتكلم على هذه الأثار، لكن الوقت الآن قرب. ورأى ابن عمر رضي الله عنه فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال انزعه يا غلام فإنما يضله عمل. فسطاط يعني شيء، خرقة أو ثوب مضلل على القبر، يظنون أن هذا ينفعه. فقال إنما يضله عمله. وصدق رضي الله عنه. ومثل ذلك ما يفعله بعض العوام عندنا، يرشون على القبور ماء بلا حال، إذا دفنوا ميتا وبقي من الماء شيء فرشوا على القبور، يعتقدون أنها تبرد عليهم، وهذا غلط، الميت لا ينتفع بهذا قطعا. نعم. كذلك أيضا يقول: وقال خالد بن زيد: رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان، وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مضعون حتى يجاوزه، كأنه هذا القبر طويل، فيتواثبون عليه، أيهم يتجاوزه؟ وهذا يحتاج إلى أن ننظر السند.
قوله وعن خارج،
نعم،
وعن خارجة،
نعم،
قوله وقال خارجة،
نعم،
زيد أي ابن ثابت الأنصاري أحد ثقات التابعين، وهو أحد السبعة الفقهاء من أهل المدينة إلى آخره، وصله المصنف في التاريخ الصغير من طريق ابن إسحاق، قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال سمعت خارجة بن زيد فذكره، وفيه جواز تعلية القبر ورفعه عن وجه الأرض. وقوله رأيتني بضم المثنات والفاعل والمفعول ضميران بشيء واحد، وهو من خصائص أفعال القلوب. ومضعون والد عثمان بضاء معجمة ساكنة ثم مهملة، ومناسبته من وجه أن وضع الجريد على القبر يرشد إلى جواز وضع ما يرتفع به ظهر القبر عن الأرض. وسيأتي الكلام على هذه المسألة في آخر الجنائز.
يسار خلاف ما ظنينا أنه طويل، بل هو رفيع، وهذا أيضا يحتاج إلى نظر، لأن السنة لا يرفع القبر إلا نحو شبر أو أقل.
أعيد الأثار ولا؟
نعم،
أعيد الأثار ولا
كيف؟
أعيد قراءة الأثار؟
لا بس قل أثر ابن عباس أو أثر أعيدها أجمل.
قال البخاري في صحيح تعليقا أيضا في باب الجريدة على القبر: وقال خارجة بن زيد رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه، وإن أشدنا وثبة الذي يثيب قبر عثمان بن مضعون حتى يجاوزه. قال في الفتح: وقد وصله المصنف في التاريخ الصغير من طريق ابن إسحاق. أقول قال في التاريخ الصغير: حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال سمعت خارجة بن زيد بن ثابت يقول: رأيتني ونحن غلمان شبان زمن عثمان، وأن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مضعون حتى يجاوزه. وقد مر قريبا الكلام على ما يعلق البخاري بصيغة الجزم، وأنه لا يغني ذلك عن النظر في سنده، وقد علم هاهنا سنده. أقول شيخ ابن إسحاق لم أر له ترجمة. وابن إسحاق كما تقدم في حديث فضالة أنه قال الذهبي: من فرد به فيه نكارة فإن في حفظه شيئا، ولا نعلم أحدا تابعه في هذا الأثر، ولا ثم قرينة تدل على حفظه ينجبر بها تفرده، ففي الأثر نكارة، بل على القول بأنه يفهم منه رفع القبر فوق الشبر شذوذ، إذ المعروف المشهور أن القبور لم تكن ترفع في زفي في ذلك العصر. بل نفس قبر عثمان بن مضعون. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرا وقال: أعلم به قبر أخي. وأسلفنا أن ذلك يدل على أنه لم يرفع على وجه الأرض. ومع ذلك فيبعد جدا أن يخرج الشبان من أولاد الصحابة يتواثبون على قبر رجل من أفاضل السابقين، بحيث أنه لا يجاوز القبر إلا أشدهم وثبة، وغالبهم تقع وثبته على القبر، مع أن بجواره من قبور أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر إبراهيم وغيره. نعم، قد كان بعض الصحابة والتابعين ومنهم خارجة لا يرون بأسا بالجلوس على القبور، ولكن أين الجلوس من التوثب؟ وقد كان أبناء الصحابة رضي الله عنهم بغاية التمسك بالآداب الشرعية، ولا سيما مثل خارجة بن زيد. وفي تهذيب الكمال في ترجمة خارجة قال ابن نمير: وعمر بن علي مات سنة 99، وقال ابن المديني وغير واحد مات سنة 100، فالأكثر كما ترى أنه مات سنة 100. وقال ابن عساكر في تاريخه: الصحيح الذي عليه أكثر الروايات أنه توفي سنة 100. وذكر قبل ذلك ما لفظه، وقال العجلي: خارجة مدني، وقال: رأيت في المنام كأني بنيت 70 درجة، فلما فرغت منهن تهورت، وهذه السنة لي 70 سنة قد أكملتها فمات فيها. أقول: وقد ذكر هذه القصة ابن سعد في الطبقات في روايته عن الواقدي بسنده، ونقلها عنه ابن خلكان، فإن صح هذا كان مولده 30 من الهجرة، فيكون سنة يوم قتل عثمان نحو 5 سنين، لأن عثمان قتل 7 ذي الحجة سنة 35 من الهجرة، فكيف يكون من الشبان زمن عثمان؟
جيد.
وقال: قد سبق الطعن في صحته من 5 أوجه، وعلى فرض صحته يجاب عنه بوجوه. الأول
خلاص اللي بعد هذا
وسام في الباقي منا في كلام بقى
هذا أي ما خلاص اللي بعد هلا ترى اللي بعد
طيب ضمن كلام
خلي طول عليه
لا قليل 4 أسطر.
يلا.
قد سبق الطعن في صحته من 5 أوجه، وعلى فرض صحته فيجاب عنه بوجوه. الأول أنه إذا ثبت أن عمر خارجة حين قتل عثمان كان نحو 5 سنين، وحمل قوله شبان على المجاز بقرينة تقدم قوله غلمان عليها، أطلق الشبان على ما يماثل الصغر المفرط، فلا دلالة على الأثر على ارتفاع القبر، لأن الغلام الذي عمره نحو 5 سنين مهما كانت قوته يشق عليه وثب نحو 3 أذرع على وجه الأرض، وهذا تقريبا هو عرض القبر. فإذا لاحظنا أن القبر كان مسلما نحو شبر ازداد الأمر وضوحا. ووهي من قال إن البخاري فهم منه الرفع، وأنه لذلك ساقه في باب الجريد على القبر، لأن الرفع يستلزم زيادة تراب أو حجر على القبر، وذلك يدل على جواز وضع الجريد في الجملة، وهذا وهم ظاهر ما كان على صاحبه إلا أن ينظر ما في ذكر البخاري بعد هذا الأثر، وهذه عبارته بعد قوله حتى يجاوزه. وقال عثمان
هذا يبعد من فزن الخلفاء الراشدين، يخرج الصبيان يتواثبون على القبور، هذا بعيد.
نكمل الشيخ.
نعم.
أقول لكم كلام المعلمي حول
إيه نعم الأثار. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله تعالى حول الأثر الذي ذكره البخاري في باب الجريدة على القبر: أثر خالد بن زيد.
هذه فتوى لشيخ عبد العزيز باز حول الدش. شو نزع الحين ولا بعدين؟ نعم يلا تكرار ولا نعم كيف يعني سواء كان عليك او كان او كان لك نعم. لكن فيها جناس. سم.
قال الشيخ عبد الرحمن المعلم رحمه الله تعالى في كتابه عمارة القبور حول الأثر الذي علقه البخاري في باب الجريدة على القبر قال خارجة قال خارجة بن زيد رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه وإن أشدنا وثبة الذي يتب قبر عثمان بن مضعون إلى آخره. قال قد سبق الطعن في صحته من خمسة أوجه وعلى فرض صحته فيجاب عنه بوجوه. الأول أنه إذا ثبت أن عمر خارجة حين قتل عثمان كان نحو 5 سنين به إلا أن ينظر ما كان إلا أن ينظر ما في ذكر البخاري بعد هذا الأثر. وهذه عبارته بعد قوله حتى يجاوزه. وقال عثمان بن حكيم أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور. فواضح جدا أن البخاري إنما ذكر هذه الآثار لدلالتها وفهم من هذا الأثر أن خارجة ذكره كالذي بعده مستدلا على جواز الجلوس على القبر على جواز الجلوس على القبر أنهم كانوا يتواثبون على قبر عثمان بن مضعون أي ولم ينههم من رآهم من الصحابة مع أنهم غلمان شبان أي مميزون بحيث ينبغي زجرهم عما يخالف الآداب الشرعية. وهذا تقرير للاستدلال أي لأنهم لو كانوا صغارا جدا يحتمل أن من يراهم من الصحابة يعرض عنهم لأنهم لم يبلغوا حد التمييز. فأما بعد بلوغ حد التمييز فإنه يبعد أن يراهم أحد ويسكت عنهم. فأما إراد البخاري هذه الآثار في باب الجريد على القبر فلأنه والله أعلم لم يصح على شرطه حديث في الجلوس على القبر فرأى أن وضع الجريد على القبر يدل على جواز الجلوس لأن الجلوس هو عبارة عن وضع شيء على القبر. وذكر هذه الآثار في هذا الباب استئناسا بها وليشير بها إلى الاستدلال بوضع الجريد على الجلوس.
لكن هذا فرق عظيم بين أن يضع شيئا على القبر أو أن يجلس عليه. فقرن هذا بهذا غلط.
الثاني إذا فرض صحة الأثر وعدم صحة ما ذكره ابن سعد وابن عساكر وحمل قوله غلمان شبان على أنهم مقاربون الشباب فليس في الأثر أنهم كانوا يثبون القبر عرضا فهو محتمل لأن يكون طولا ووثب القبر طولا يشق على ابن الثمان سنين ونحوها ولو لم يكن مرتفعا عن وجه الأرض. فإذا لاحظنا أنه كان مرفوعا نحو شبر ازداد هذا الوجه قوة. الثالث لو فرض زيادة على ما مر دلالة الأثر على أن القبر كان مرفوعا فلا يدرى من رفعه مع أنه قد ورد في قبر عثمان بن مضعون نفسه ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله بحيث خيف انطماسه في مدة قليلة حتى احتاج إلى وضع حجر عند رأسه وقال أعلم بها قبر أخي. بل الظاهر من ذلك أنه جعله مساويا للأرض كما مر في الفصل الأول. وقد روي عن الصحابة النهي عن الرفع والأمر بالهدم فيبعد أن يفعله أحد منهم. الرابع لو فرض مع ما مر أن الرافع رجل من الصحابة فليس في فعل الصحابي حجة ولم يكن القبر ظاهرا لجميع الناس حتى يدعى الإجماع. الخامس لو فرض مع ما مر أنه كان ظاهرا فالصحابة رضي الله عنهم في مدة عثمان وبعده كانوا متفرقين في البلاد مشغولين بالفتن والمحن والإحن. السادس لو فرض مع ما مر أنه كانوا مجتمعين فقد صح عن كثير منهم رواية النهي عن ذلك وصح عنهم العمل بموجبه كما مر وهذا كاف في نفي الإجماع. السابع لو فرض مع ما مر أنه لم يرد ما ينفي الإجماع ففي حجيته خلاف مشهور. الثامن لو فرض مع ما مر تسليم حجية الإجماع فبشرط أنه يعلم ولا سبيل إلى ذلك كما هو مقرر في الأصول. التاسع لو فرض مع ما مر أنه لا يشترط العلم به بل يكتفى بأنه لم ينقل ما يخالفه فإنما يكون حجة إذا لم يرد في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يخالفه. وهذا هو الثابت عن عمر وعبد الله وغيرهما وعن الشافعي وأحمد وغيرهما. انظر باب كذا في الأم. وذلك أن احتمال وجود مخالف لقول من قبلنا لم ينقل قوله أقوى من احتمال كون النص على خلاف ظاهره فضلا عن احتمال كون الحديث الثابت بالإسناد كذبا. فضلا عن احتمال كون الحديث الثابت بالإسناد كذبا.
كون الحديث
فضلا عن احتمال كون الحديث الثابت بالإسناد كذبا.
يعني أن يثبت إسناده ربما يكون في الكذب.
فهذه 14 وجها في سقوط الاحتجاج بهذا الأثر فمن لم يكتفي بها فإنه لا يكتفي إلا بالصوت. وإن لم يكن فعذاب الآخرة أشد وأبقى.
لا قلنا نقتل إن شاء الله.
خلاصة.
نعم.
بعد أن ذكر الآية لقد أرسلنا رسلنا قال خلاصة حديث فضالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم أن يجعلوا القبور على الهيئة المشروعة التي قررها لهم وأن هذه الهيئة منافية لتكثير التراب.
نعم.
ما بالنسبة لأثر ابن عمر الفسطاط قال ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال انزعه يا غلام فإنما يضله عمله. قال البيهقي في السنن وروينا عن أبي موسى في وصيته ولا تجعلن على قبري بناء وعن أبي سعيد الخدري لا تضربن علي فسطاطا وعن أبي هريرة كذلك. قال الأحكام المستنبطة من هذه الأدلة معلق البخاري في القصة المروية عن زوجة الحسن بن الحسين قد علمت لما تقدم أن القصة لم تصح عندنا ولا نظنها تصح ولو صحت لكان فيها ما يستأنس به لمنع ذلك الفعل وهو ما فيها من الهاتفين. وعلى كل حال فهذه القصة لا ينبغي أن يقام لها وزن أصلا فلو صحت ولم يرد فيها ما يدل على المنع لما كانت دليلا على الجواز إذ ليست من الأدلة الشرعية في شيء.
كيف هذا علامات لا حديث نفسه من المسلمين بعث الخلاف جيد المكتبة فيها يا أجل أعرضها لكما أشهر. نعم في فتح طويلة ولا قصيرة صدر كم صفحة كم 264
حول أي حديث
264
لا مختلف الطبع
طبعا
حول أي أثر
هذا أحد له يقول تعلق الشيخ ابن باز موجود هنا
في أكثر من تعليق في ثلاثة قال حول قال ابن رشيد ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص بهما يعني الجريدتين قال الشيخ القول بالخصوصية هو الصواب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يغرز الجريدة إلا على قبور علم تعذيب أهلها ولم يفعل ذلك لسائر القبور ولو كان سنة لفعله بالجميع ولأن الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة لم يفعلوا ذلك ولو كان مشروعا لبادر إليه أما ما فعله بريدة فهو اجتهاد منه واجتهاد يخطئ ويصيب والصواب مع من ترك ذلك كما تقدم والله أعلم.
صحيح أقول هذا صحيح سبق الكلام عليه وقلنا إن الإنسان الذي يضع جريدة على أو غصن أو ما أشبه ذلك على الميت قد ظلم الميت حقيقة لأن هذا يعني أنه يشهد أن الميت يعذب ولو قيل لأي واحد من الناس إن عمك أو ابن عمك أو ابن أخيك يعذب لاستشاط غضبا فكيف يفعله ما يشهد أو ما تقتضي الحال أنه يشهد بأن هذا الرجل يعذب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز من صحيحه باب موعظة المحدث عند القبر.
كان ابن عمر يجلس على القبور سبق لنا أن هذا إن صح عن ابن عمر فهو اجتهاد ليس بمحل لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن نجلس على القبر أو يكون يجلس على القبر يعني قريبا منه كما جاء في الحديث كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه يعني ليس على القبر بل قريب منه. نعم.
باب موعظة المحدث عند القبر وقوله
كمان الحديث
نعم
ها ما قرأ الحديث المرفوع ما قرأ.
حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبان فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ثم
بنصفين
نعم فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة فقال يا رسول الله لما صنعت هذا فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا.
في هذا الحديث من الفوائد إثبات عذاب القبر وهذا أمر لا إشكال فيه لدلالة ظاهر القرآن وصريح السنة عليه. أما القرآن فقد قال الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون اليوم وقال هنا للعهد الحضوري وهذا واضح في أن عذاب القبر يثبت من حين الموت لكنه لا يثبت إلا حين يسلم الرجل إلى عالم الآخر أما ما دام بين أيدي الناس فإنه لا يسأل ولا يعذب ولهذا كان السنة الإسراع في دفن الميت لأجل أن يصل إلى النعيم الذي هو خير من الدنيا وما فيها والمسلمون كلهم يقولون أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ولا يغرنك التشويش الذي يريده بعض الزنادقة يقولون إن الميت لو نبش بعد يوم أو يومين لم نجد فيه أثر العذاب لأن عالم الآخرة ليس كعالم الدنيا، ولهذا يصيح المعذب صيحة يسمعها كل شيء إلا كل شيء يليه إلا الجن والإنس. ثانيا في هذا الحديث أيضا آية من آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كشف له عن عذاب هذين الرجلين، وقوله صلى الله عليه وسلم ومن يعذبان في كبير، يعني في أمن شاق عليهم، بل هو سهل، وإلا فإنه من كبائر الذنوب، لأنه رتب عليه عقوبة وهي عذاب القبر. ومن فوائد هذا الحديث وجوب التنزه من البول، وأنه يجب على الإنسان أن يتنزه من البول بتطهيره، وهو معنى قوله لا يستتر، إذ جاء في اللفظ الآخر لا يستنزه من البول. ولكن هذا إذا كان يعلم أن البول أصابه، أما مجرد الشك والوهن فلا عبرة به. لكن إذا تيقن أنه خرج البول وأصاب ثيابه أو بدنه ثم لم يأبه به، فهذا هو الذي على خطر. وقول من البول استدل به بعض أهل العلم إلى أن جميع الأبوال نجسة، يعذب الإنسان على عدم التنزه منها، وادعى أن قوله أل للعموم، ولكن هذا ليس بصواب. أولا لأنه ورد في رواية أخرى في الحديث لا يستتر من بوله، فأضاف البول إلى نفس المهمل. وثانيا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الذين اجتووا المدينة من عرينة أو جهينة، آية من آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كشف له عن عذاب هذين الرجلين، وقوله صلى الله عليه وسلم ومن يعذبان في كبير، يعني في أمن شاق عليهم، بل هو سهل، وإلا فإنه من كبائر الذنوب، لأنه رتب عليه عقوبة وهي عذاب القبر. ومن فوائد هذا الحديث وجوب التنزه من البول، وأنه يجب على الإنسان أن يتنزه من البول بتطهيره، وهو معنى قوله لا يستتر، إذ جاء في اللفظ الآخر لا يستنزه من البول. ولكن هذا إذا كان يعلم أن البول أصابه، أما مجرد الشك والوهم فلا عبرة به. لكن إذا تيقن أنه خرج البول وأصاب ثيابه أو بدنه ثم لم يأبه به، فهذا هو الذي على خطر. وقول من البول استدل به بعض أهل العلم إلى أن جميع الأبوال نجسة، يعذب الإنسان على عدم التنزه منها، وادعى أن قوله أل للعموم، ولكن هذا ليس بصواب. أولا لأنه ورد في رواية أخرى في الحديث لا يستتر من بوله، فأضاف البول إلى نفس المهمل. وثانيا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الذين اجتووا المدينة من عرينة أو جهينة أن يخرجوا إلى الإبل، إبل الصدقة، فيشربوا من أبوالها وألبانها، ولو كان نجسا لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتنزه منه، ولما أجاز لهم أن يتداووا به، لأن النجس شربه محرم ولا يمكن أن يكون دواء. فالمراد إذن من بوله أو بول من يشابهه كبول رجل آخر أصابك من رشاشة، يجب أن تتنزه منه. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. النميمة هي نسبة الحديث إلى قائله، فينقل كلام الناس بعضهم ببعض، فيقول فلان قال في كذا وفلان قال في كذا، من أجل أن يحدث التفرق بينهم. وهذا عكس المصلح، المصلح يصلح بين الناس فتجتمع القلوب، هذا والعياذ بالله بالعكس. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لرحمته بأمته أخذ جريدة الرطبة، لعلها كانت عنده، أخذها وشقها نصفين ووضع على كل قبر واحد، فسأله الصحابة لماذا فعل هذا، فقال لعله يخفف عنهما ما لم لعله أن يخفف عنهما ما لم يلبس. يخفف عنهما إيش؟ العذاب الذي اطلع عليه. ما لم ييبس يعني الجريدتين. فلماذا قيده باليبس؟ قال بعض أهل العلم لأنهما ما دام أخضرين أي جريدتان فإن